إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: قالت النفس يوما: حدثني عن الرضا بالقضاء، كيف هو وكيف يحصل، وبين البلاء والطبع مباينة الأعداء، وكيف أرضى بما يسخط النفس ويأباه الطبع، وكيف يقال لي لا تسخط فرقة المحبوب وحصول المكروه. فأجبتها: إنك ما كلفت حب المكروه، ولكن أحضر الفكرة، تعلمي أن هذا الفضل من مالك حكيم مثيب، فإذا عرفت ملكه سلمت له، وإذا رأيت حكمته سلمت إليه، وإذا ذكرت ثوابه استسلمت لطلب الأجر استسلام راكب البحر لطلب الربح. فلا تعتقدي أن الأخيار ما نالهم ألم البلاء، بل لولا ذلك ما ارتفعت أقدارهم. ولا تسمعي قول القصاص في أن القوم تلقوا البلاء تلقي مشتاق، فلم يجدوا له ألما، بل وجدت الطباع الألم، وصابرت النفوس المكاره، غير أن تلمح ما ذكرت هون الشدائد وألان المكاره. فكانوا عند ملاحظتهم ملك المتصرف وحكمة المقدر وثواب المبتلي كمشاهدات يوسف يوم أخرج عليهن، فالأيدي تقطع والألباب غائبة في سفر الحسن. قال رحمه الله: الصانع المتقن يظهر عجائب صنعته ليستدل على إتقانه وحكمته، ولله سبحانه في هذا الآدمي ودائع، هي صبر على مكروه لتوقع محبوب، ورضا بقدر المالك تسليما لحكمه. فلو بقي آدم في الجنة كان شابا يرتع في أغراضه من غير إظهار جوهره، فأهبط إلى الدنيا حتى ظهرت منه بدائع الودائع، ظهرت منه مثل الخليل يضجع ولده للذبح، وخلق يطول ذكرهم، وشرح ما جرى لهم من الصبر على البلاء والرضا بالقضاء يطول ذكره. فلو بقي آدم في الجنة لم تظهر تلك الجواهر، ولا كانت تطيب الجنة، لأنه من لم يتعب لم يعرف قدر الراحة، ولهذا لا يعرف المعافى شرف العافية حتى يذوق البلاء. ولهذا جاء في الحديث: يفتح للعبد في قبره باب إلى الجنة وباب إلى النار. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد برواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث حسن. وذاك يعني ما يفتح للعبد في قبره من باب إلى الجنة وباب إلى النار، ذاك لزيادة نعيم المؤمن وزيادة حسرة الكافر، وفي هذا المعنى يقول الشاعر: والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. قال رحمه الله: تأملت قوله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فنظرت في التفسير فقالوا: في شدة يكابد شدائد الدنيا والآخرة. فرأيت أن الآدمية معرض للمحن الدائمة المتصلة، فإن لم يجبره الله عز وجل بالجنة وإلا اتصل التعذيب، فإنه حين يكون في بطن أمه يتأذى، فإذا وضع أنقع المرارات وحبس بالقمط وعانى الشدائد في حله وشده ومشربه ومأكوله، ولقي البرد والحر، تارة يحبس البول وتارة يمتنع الغائط وتارة يسهل، فيعاني من كل ذلك شدة، فإذا ألف الثدي فطم، فعانى الفراق الصعب للمألوف، وكلما دب وقع وكلما قام سقط، فإذا استقام مشيه جاءه الحصبة والحمى والجدري والختان، فإذا سلم وتهيأ للعب مع أقرانه حمل إلى معلم القرآن والخط، فحصر وحبس عن أغراضه وضرب، فإذا قارب البلوغ حمل إلى الدكان وتعلم المعاش، فبينما هو كذلك أزعجه من باطنه توقان الشهوة، فعانى شدة حتى زوج، فما أبصر بين يديه حتى جاء ولد، فحمل من همومه وغمومه والكد عليه ما أنساه نفسه، فبينا هو منهمك في الكد على العائلة قد استغرقه ذلك وشغله عن نيل شهواته، لاح الشيب فتنغص العيش وانقطعت الآمال، وعلم قرب الفراق لكل محبوب، فإن عجل اختلاسه وإلا وقع في تيار الضعف، فمله أهله وقلاه محبوبه وتضجر منه ولده. هذا وفي طي مراحله التي ذكرناها من الغموم والهموم والحسرات على فوات الأغراض ما يزيد وينقص على مقدار علو الهمة ونزولها، ثم في فراقه للوالدين والأولاد والأقران والإخوان ما يقصم ظهر العيش، فما يفتح عينه ليبصر راحة إلا ويد التنغيص قد طرقت ذاك الجفن. فالمسكين من ساكن الدنيا أو مال إليها بقلبه، وهل هي إلا معبر أو يوم رزء، فليصبر على مدة المشقة وكأن قد انصرمت، وكل الخاسر من باع الباقية بهذه الفانية النغصة، والسعيد من عرف الدنيا حق معرفتها وأنها قنطرة للعبور فتأهب للجواز، واستظهر في الزاد للرحيل إلى النعيم الدائم الذي لا يبقى معه أثر لما لقي. ولا خير في عيش امرئ لم يكن له مع الله في دار القرار نصيب، فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب. قال رحمه الله تعالى: تأملت الخلق فرأيت المراد منهم العلماء والعباد، فتأملت العلماء فوجدتهم يسهرون ليلهم ويظمؤون نهارهم ويقاسون الفقر والذل، حتى إذا نالوا العلم دام في الأغلب جوعهم وحاجتهم، وكان غاية أمرهم ترقيع يوم بيوم، ورياستهما الاثنين أو ثلاثة يتبعون العالم يراهم فأتقطع فؤاده بفقرهم وذلهم. وأما الزهاد فعلى مقاساة الفقر الشديد وانعكاس الأغراض، إلا أنه إذا تأمل الفطن الأمور رأى أن العلماء هم الناس وإن افتقروا، وأن الزهاد هم الملوك وإن انعكست أغراضهم، وقلوب الملوك ترتعد لهيبة الزهاد وإجلال العلماء. فالعاقل من تبع الدليل وسار على المحجة وإن كانت وعرة، فإن هو مال عنها فمن تفع بدلالة الدليل وصار من حزب الجهال. فليصابر العالم والزاهد ذل الدنيا، فستفضي به إلى رياض العز، والله الموفق لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى: رأيت الناس إذا رأوا زاهدا وقفوا على يديه يقبلونها ويدهشون منه. وقد كان ابن سيرين إذا مشى في السوق كبر الناس وسبحوا، وكان بشر الحافي إذا مشى وقف الناس له في الطرقات ينظرون إليه. فنظرت في السبب في هذا، فإذا به ذل الضعيف للقوي، وقوة الزاهد صبره على من همكوا فيه، وسبب الصبر استهانة المحمول والقوة عليه، وصبر الزاهد بالقلب لأنه رأى عيب الدنيا وخاف عاقبتها فحمل هجرها قويا بالعزم عليه. وضعف القوي عن هذه القوة فهم يذلون للزاهد ذل الضعيف للقوي. ولهذا المعنى يعجب الناس من حلم القادر على المجازاة، لأنهم يضعفون عن ذلك، وإنما تشرف القوة وتمدح إذا وقعت قوة مذمومة، فالشره مذموم والكرم قوة تدفعه، والجبن مذموم والشجاعة قوة تدفعه. قال رحمه الله تعالى: كنت أتعرض بأسباب لتحصيل أشياء فيخيب الظن فيها ولا يحصل المقصود، ثم يحصل المراد في أوقات من غير تعرض لسببه. فتفكرت في ذلك، وإذا به من جنس قول يوسف: اذكرني عند ربك. وقد جاء في التفسير أنه قد قيل له: لما ذكرت مخلوقا ونسيتني؟ وكذلك قول لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولو شرح ما جرى لي في عمري في ذلك لطال، فنافرتني نفسي يوما وقالت: إن التعرض بالأسباب من جملة الشرع، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس الدرع، وقد قال عز وجل: خذوا حذركم، فما وجه لوم النفس إذا وقفت مع المشروع. فقلت لنفسي: لا تتهرجي علي، فإني لا أنكر عليك التعرض بالأسباب، وإنما أنكر عليك المساكنة للأسباب. ومنها هنا تدهين، وكأن القلب يعرض عن المسبب بمقدار ركونه إلى السبب فتقع العقوبة. وعلامة ذلك أنه لا يسعى الإنسان في السبب بمقدار المشروع، لأن المشروع في الأسباب ملابستها صورة، فأما مساكنتها بالقلب فعلى ذلك تقع المؤاخذة، ولا يؤاخذ إلا المتيقظ كما أوخذ يوسف عليه السلام. على أنني تلمحت لنفسي معنى هو أدق من هذا، هو أنه جل وعلا يريد أن يدلني عليه بفضل دليل، وأن يكشف بيني وبينه كل حجاب، فيريني مع اجتهادي في الأسباب بطلانها لأرى المسبب وحده. فكان يقول لي: يا عبدي، أما رأيتني قد دللت علي بكل دليل، حتى إنني أخلق أشرف المخلوقات من أخص المواد، ومن يخلق مثلك من تلك القطرة المهينة ينبغي أن يكون التلمح لقدرته والتعرض لفضله مع البراءة من الميل إلى الأسباب. فقد علمت ما جرى للمتيقظين عند نظرهم إلى السبب: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فسبحان من دل عليه بكل دليل، وأخرج الخواص من جملة العوام، فكشف الحجب وقطع تأثير الأسباب. أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. فإذن ينبغي أن يكون الوقوف مع الأسباب لامتثال أمر الشرع، مثل أن يتضرع في الحرب لقوله تعالى: خذوا حذركم، ويسعى في طلب الرزق لقوله تعالى: فامشوا في مناكبها، وقوله تعالى: وابتغوا من فضله، ويكون قلبه مع المسبب وحده من غير تلمح للسبب. فإن شكر السبب فلأمر المسبب، كما قال: ما نفعني مال كمال أبي بكر، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. قال رحمه الله: وأنا أحكي عن نفسي، قل أن أميل إلى سبب أرجو به رد شيء إلا وتخلف، ثم يأتيني مقصودي من غير سبب، وما ذاك إلا من لطف الحق سبحانه. فما أدري على أي النعمتين أشكر، حراستي من الميل إلى السبب، أو دلالتي على المسبب بعزل السبب. جل المنعم علي بما لا أستأهله، والمعلم لي ما لم أكن أعلم. قال رحمه الله تعالى: من الخطأ العظيم اقتناع المحدث بما حصل من أجزاء الحديث من غير اشتغال بالفقه. فإنني رأيت بعض مشايخ الحديث يرى عنده في الأجزاء أحاديث فيقول بها ويعمل، وهي إما منسوخة أو متروكة أو جاءت بمعنى أو هي ضعيفة النقل. ولقد قلت مرة لبعض أصحاب الحديث: يكره أن يجهر بالقراءة في تطوع النهار. فقال: ففي حديث أبي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية بالنهار أحيانا، والحديث عند البخاري في الصحيح. فقلت: سبحان الله، ما أقل هذا الفقه، فإن قوله أحيانا دليل على الإخفات، وإنما العادة قد جرت أن المصلي خلف الإمام يسمع منه التعوذ والاستعاذة والآية، وهذا كله لا يسمى جهرا. قال: فما بلغنا حديث يوجب حظر هذا الذي تقول. قلت: وهذا أيضا قلة فهم، فإني ما قلت إنه محظور، وإنما قلت مكروه. فمن لم يفرق بين محظور ومكروه فإنه لا يفهم دينه. واعلم أن المحدثين في أول الزمان كانوا إلى الفقه أقرب، فكان الحديث حجة لهم على فقههم. وجاء أقوام همتهم الرواية لا الدراية، فتراهم يحتجون بما يروون في الحديث وإن كان مخالفا للإجماع. وبالعكس من هؤلاء فقهاء زماننا، فإن همتهم الجدل، وهم من معرفة الفقه بمعزل، وجنايتهم على الإسلام أيضا عظيمة، فكم قد خالفوا في فتاواهم بالقياس أحاديث صحاحة، وعلم أن الحديث كالأساس والفقه كالبناء، ولا بناء بلا أساس، ولا ينفع أساس بلا بناء. وفي الناس من يجمع بين الشيئين، إلا أنه يفوته المقصود منهما، وهو تحقيق العمل بهما، فأظن أن المراد العلم، ويغفل عن معاملة الحق جل وعلا به، وربما سامح نفسه في الهفوات ظنا منه أن ما عنده من العلم يحميه، ولا يدري أن الحجة عليه آكد، وأن عقابه في الذنوب أكثر. قال عز وجل: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال: أفمن يعلم كمن لا يعلم. نسأل الله عز وجل توفيقا للجمع بين العلم والعمل، ونورا في أبصار بصائرنا، يهدينا إلى المراد من العلم والعمل، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى: من الغلط استرسال الإنسان إلى صديقه أو خادمه أو امرأته بإطلاعه على أسراره وما يخاف عاقبته إن ظهر، فإنه قد يتغير الصديق والخادم والزوجة، فيكونون أعرف بموضع المضرة لكثرة المخالطة، كما قال القائل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلرب من قلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. فمن جرت له هفوة من هذا وفات، فلا ينبغي أن يبارز هؤلاء بالعداوة، بل ينبغي أن يداريهم ويجافي نفسه ما فعلوا في حقه، فإن وجد مضربا يوما إما فعل وإما ترك، وإن لم يجد صبر ولام نفسه على تفريطه الأول. ومن قلة الحزم مبارزة العدو بما في النفس، فإنه تحريض للعدو على أخذ آلات الحرب، وربما غفل الإنسان فأصيبت مقاتله. وأكثر الناس على هذا يبالغون في عداوة الأعداء، ويزعمون أنهم يستشفون بما يفعلون ويقولون، ولا يعلمون أنهم يؤججون نارا وينامون، وربما أثر فعلهم ذلك أضعاف ما نفروا منه. ولا ينبغي أن يحتقر العدو وإن صور، فإن البقة تؤذي الفيل، وإنما الحازم يجتهد في إخفاء سره، ويعامل الناس بالظاهر معاملة مجاملة، حتى إذا وقع التباين يوما لم يجد المعادي هفوة يتمسك بها، فإن فرط أمر من امرئ وفات، فطريق الحزم ألا يظهر للعدو ما في النفس، بل إن قوي الحزم زاد في إكرام العدو. ويقصد بذلك كف كفه عن الانبساط في الباطن، بل الاحتيال على الأذى وحبس لسانه عن كلمة، وربما أعاده الإحسان صديقا. فإن قدر الإنسان على الصفح والعفو فهو مرتبة الرجال، كما قال بعض السلف: إني لأستحي أن يكون ذنب مذنب أعظم من عفوي، أو خطأ خاطئ لا يبلغه حلمي. ولا آمر الإنسان مع عفوه أن يعود إلى صداقة ذلك الشخص، لأنه قد عرفه بالتجريب، وإنما يصفح في الظاهر ويستفيد بما جرى عرفان ما لم يكن يعرف. وإن كان الإنسان لا يقوى على الصفح صبر إلى وقت إمكان المجازاة، فإن المستعجل في مقابلة العدو معلم له كيف يؤذي، ومنبه له على الاحتيال في الكيد، وهذا كله يبين مقداره بقدر قوة العقل والذكاء والفطنة وتلمح العواقب. قال رحمه الله تعالى: ليس في البلايا أشد من ابتلاء العقل، وعنده يبين الرجل إذا نظر العقل في حكمة الصانع وحسن تدبيره في المخلوقات أذعن له وأقر بالحكمة والقدرة، ثم يرى آثار عفوه عن المذنبين وحلمه عن الجاهلين وإجابته للداعين وستره للعاصين، فيعجب من سعة الحلم والعفو واللطف. فإذا تلمح النقض بعد الإبرام، والشدة بعد الرخاء، واستلاب الأحباب وإيلام الأطفال وانعكاس الأغراض وذبح الحيوان وشدة النزع على الموتى وبلاء الأجسام في اللحود، ثم يعلم بالعذاب الخارج عن الوصف للعصاة وبالخلود للكفار، كاد العقل يتزلزل لولا أن يثبته خالقه، فيعلم أنه كان جوهرة نفيسة إلا أن فيها تتلقى معرفة الحكم وليس فيها قوة الاعتراض على الفاطر، لأنها ذرة من جملة مواهبه ودرة من بعض بحاره. فإن خاض العقل في التعليل قهر وغلب، لأنه يقول قضى وعاقب وبنى ونقض، وقد كان قادرا على ألا ينقض، وآلم وابتلى وهو خبير بالعواقب، وكلف وهو غني عن التعبد. فالواجب على العقل أن يعلم أن هذه الأشياء تكليفية، ففرض فيها التسليم، التسليم لعلمه بنقص المخلوق بالإضافة إلى الخالق، وعجزه بالإضافة إلى قدرته، وجهله بالإضافة إلى علمه. فإن قنع بالتعليل الإقناعي قلنا ابتلى ليثيب وعاقب لأجل المخالفة، وإن ارتفع فهمه عن هذا فقال قد كان قادرا أن يثيب لا بابتلاء وأن يعفو عمن أخطأ، قلنا له أصلح الأشياء لك لاستطراح على باب التسليم، لأنه قد ثبتت حكمته بما أظهر من ترتيب هذا العالم وتدبيره، وقد ثبت ملكه للكل. فإذا كان مالكا والعتب عليه مستحيل وقد عجزت عن تعليل أفعاله، وجب عليك الاستطراح مقرا بالعجز عن درك ما لا تبلغه. وليس هذا بعجيب، فإن موسى عليه السلام عجز عن إدراك تعليل فعل الخضر، والخضر أنزل مرتبة منه، فكيف والأمر عندنا بالعكس؟ فهذا الأصل إذا حقق تلمحه زال الاعتراض وارتفع التأفف بالأقدار حتى في ساعة النزع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.